أم تخيلوا الجلوس في رحلة طيران تجارية، تحلقون بهدوء على ارتفاع 30,000 قدم، وفجأة تندلع النيران في جيب الراكب الجالس في المقعد المجاور.
يا ساتر،
المقصورة تمتلئ فورا بدخان كيميائي خانق. يعني هذا ليس مشهدا افتراضيا من فيلم سينمائي، بل هو كابوس حقيقي وقع بالفعل في فبراير من عام 2026 لامرأة تبلغ من العمر 47 عاما.
وهو أمر مرعب بصراحة، خصوصا عندما ندرك أن السبب كان مجرد شاحن هاتف.
بالضبط، وبمجرد الغوص في هذا الاستكشاف المعرفي المتعمق للمصادر التقنية الصادرة في 19 أبريل 2026، تتلاشى تلك الفكرة الحالمة بأن التكنولوجيا عبارة عن أصفار وأواحد تعمل بدقة هندسية مطلقة. نحن أمام مشهد يمثل صراعاً حرفياً بين الطموحات الهائلة والواقع المادي الصعب.
طيب، ما يثير القلق في هذا المشهد زي ما ذكرتي هو أننا وصلنا لنقطة بدأت فيها قوانين الفيزياء والكيمياء تتمرد على وتيرة الابتكار التجاري.
صحيح.
يعني الأخبار التي تبدو متفرقة اليوم، من احتراق هواتف إلى معارك تشريعية في أروقة المحاكم، وصولاً إلى مليارات الدولارات التي تضخ في رقائق سيليكون بحجم أطباق العشاء، هي في جوهرها قصة واحدة.
قصة صناعة تندفع بأقصى سرعة نحو المستقبل، أليس كذلك؟
100%، تندفع وتصطدم بقوة بحواجز السلامة الشخصية والاحتكار الرقمي والحدود القصوى للمواد التي نستخدمها يومياً.
حسناً، دعنا نفكك هذه التفاصيل ونبدأ من نقطة الاصطدام المباشرة تلك، والتي تمس السلامة الشخصية بشكل مخيف. مصادرنا تكشف عن أزمة طاحنة تواجه شركة كيسلي.
أزمة بطاريات كيسلي، نعم.
الحديث هنا عن استدعاء ضخم، يعني 430,000 وحدة من بنوك الطاقة اللاسلكية الخاصة بهم، وتحديداً تلك التي تأتي بسعة 5,000 ملي أمبير وتدعم تقنية ماد سيف. وهنا تبرز التفاصيل المأساوية.
الأرقام في التقرير كانت مقلقة جداً.
جداً. أكثر من 79 تقريراً عن ارتفاع حرارة هذه البطاريات أو انتفاخها أو اشتعالها. النتيجة كانت 7 إصابات بحروق خطيرة من الدرجات الثلاث، والأكثر قسوة حالة وفاة مؤكدة لامرأة تبلغ من العمر 75 عاماً في نيو جيرسي في أغسطس 2024.
يا إلهي، حالة وفاة بسبب ملحق هاتف.
هذا هو المرعب. الأمر يشبه حمل قنبلة موقوتة صغيرة في الجيب. ولكن لحظة، هناك جزء في هذا التقرير يبدو غير منطقي على الإطلاق.
تقصدين التواريخ؟
بالضبط. الاستدعاء الأول لهذه الأجهزة حدث في أبريل 2025. كيف تترك شركة منتجاً قاتلاً في الأسواق لتفشل في سحبه، لدرجة أننا نرى 28 تقريراً جديداً وحادثة طائرة مرعبة بعد عام كامل من الاستدعاء الأول؟ ألا تتحمل الشركة مسؤولية هذا الفشل التواصلي؟
شوف، الفشل في التواصل اللوجستي هو الواجهة فقط لهذه الكارثة، لكن المشكلة الأعمق تكمن في تركيبة المنتج نفسه. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، ولفهم سبب حدوث هذا، يجب أن ننظر إلى ما يحدث داخل بنك الطاقة.
ماذا يحدث بالضبط داخل هذه البطاريات؟
تكنولوجيا بطاريات الليثيوم أيون تعتمد على وجود طبقة عازلة رقيقة جداً، أشبه بغشاء بلاستيكي مجهري يفصل بين القطبين الموجب والسالب.
أوكي.
الشركات تواجه ضغطاً هائلاً لتصغير حجم الأجهزة مع زيادة سعتها إلى 5,000 ملي أمبير. عندما تضغط هذه الخلايا الكيميائية في هيكل صغير جداً، ثم تضيف إليها ملفات نحاسية خاصة بتقنية ماجسيف للشحن اللاسلكي،
والتي تولد حرارة إضافية بطبيعتها، صحيح؟
بالضبط، حرارة مهدرة مستمرة. فأنت هنا تخلق بيئة قاسية جدا، الحرارة تضعف ذلك الغشاء العازل الذي ذكرته، وإذا انهار هذا الغشاء يحدث تلامس مباشر بين الأقطاب، مما يؤدي إلى ما يعرف بالانفلات الحراري.
الانفلات الحراري. إذن نحن نتحدث عن تفاعل متسلسل لا يمكن إيقافه بمجرد أن يبدأ. حرارة، ثم إطلاق غاز الأكسجين من المواد الكيميائية، ثم اشتعال ذاتي يتغذى على نفسه.
وهذا تحديدا ما يجعل بطاريات الليثيوم المشتعلة مرعبة. يعني لا يمكن إطفاؤها بالماء بسهولة على الإطلاق.
معقول؟
عم، ولهذا السبب حادثة الطائرة في 2026 كانت النقطة الفاصلة التي دفعت شركات الطيران لفرض قيود صارمة على هذه الملحقات. الأمر لم يعد يتعلق بمجرد إزعاج تنظيمي للمسافرين،
بل بإدراكي أن الإصرار على تصغير الحجم قد تجاوز الحدود المادية.
صحيح، تجاوز قدرة المواد الحالية على تحمل الضغط بأمان. يجب استخدام الملحقات المعتمدة فتق، لأن التهاون هنا ثمنه الأرواح.
طيب، لقد رأينا كيف يمكن للأجهزة غير المنظمة أن تسبب أضراراً مادية جسيمة وتحرق الجيوب حرفياً، ولكن ماذا عن الأضرار الرقمية غير المرئية؟
تقصدين احتكار الشركات الكبرى؟
بالضبط، ماذا يحدث عندما تحاول الشركات الكبرى احتكار الوصول إلى الابتكارات الجديدة؟ هذا ينقلنا بسلاسة إلى المعركة التشريعية الطاحنة للمفوضية الأوروبية ضد شركة ميتا حول تطبيق واتساب.
هذه قضية مثيرة جدا للاهتمام ومهمة لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يجبر ميتا على إعادة الوصول المجاني لتطبيق واتساب لروبوتات الدردشة الخاصة بالشركات المنافسة. القصة بدأت في أكتوبر 2025 عندما قامت ميتا فعلياً بحظر منافسين مثل تشات جي بي تي وكوبايلت من المنصة.
حظر المنافسين المباشر هو تكتيك قديم جدا في سيليكون فالي، وغالبا ما يجلب المتاعب القانونية فورا، وهو ما أدركته ميتا بسرعة.
لذلك حاولوا الالتفاف على القرار، أليس كذلك؟
يعني في مارس 2026 جاءت ميتا ببديل يبدو على السطح وكأنه تسوية سلمية، إعادة السماح لهذه الروبوتات بالعمل، ولكن مع فرض رسوما على كل رسالة يتم إرسالها.
وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. تخيل أن هناك شركة تمتلك الطريق السريع الوحيد في المدينة، وبدلا من منع شاحنات المنافسين صراحة
تفرض رسوم
مرور باهظة جدا تجعل من المستحيل عليهم العبور من الأساس. المفوضية الأوروبية لم تقبل بهذا الحل واعتبرته حظراً مقنعاً. ولكن من الناحية التقنية، لماذا يعد فرض رسوم على كل رسالة بمثابة حكم بالإعدام على روبوتات الذكاء الاصطناعي؟ ألا تدفع الشركات رسوماً مقابل استخدام واجهات البرمجة طوال الوقت؟
سؤال ممتاز. ما يثير الاهتمام هنا هو الفرق في الآلية التي يعمل بها الذكاء الاصطناعي التوليدي. شوف، نماذج اللغة الكبيرة لا ترسل نصوصاً جاهزة أو ردوداً بسيطة من كلمة واحدة كالمعتاد في خدمات العملاء التقليدية.
يعني ليست مجرد رد بنعم أو لا؟
بالضبط، هذه النماذج تتفاعل بشكل حواري، تولد النصوص بناءً على سياق مستمر يتدفق ذهاباً وإياباً. المحادثة الواحدة مع المستخدم قد تتطلب تبادل عشرات الاستفسارات والتوضيحات المتتالية.
فهمت.
فإذا تم فرض رسوم على كل رسالة متبادلة، فإن تكلفة جلسة واحدة لتلخيص مقال أو كتابة كود برمجي ستتضخم بشكل مرعب، يجعل نموذج العمل الاقتصادي لأي شركة ذكاء اصطناعي منافسة غير قابل للاستمرار.
إذن المفوضية الأوروبية أدركت أن هذه الرسوم ليست مجرد تنظيم تجاري، بل هي سلاح اقتصادي مصمم لتجفيف موارد المنافسين.
100%. القرار الأوروبي هنا يضع السابقة التنظيمية الأهم في عصر الذكاء الاصطناعي. الغرض ليس فقط حماية روبوتات الدردشة الحالية، بل منع عمالقة التكنولوجيا من استغلال منصتهم لخنق المنافسة الناشئة.
الغاية هنا استباقية. نحن في مرحلة تشكيل البنية التحتية لتقنيات العقد القادم. المنظمون في أوروبا يبدو أنهم تعلموا الدرس من عصر الهواتف الذكية ومحركات البحث.
صحيح، ترك لاعب واحد يتحكم في نقطة الاختناق الرئيسية يعني القضاء على أي منافسة قبل أن تبدأ. الجميع الآن يتقاتل للسيطرة على برمجيات الذكاء الاصطناعي.
ولكن هذه البرمجيات تحتاج إلى عضلات حاسوبية هائلة لتعمل، أليس كذلك؟ من أين تأتي هذه العضلات؟
من رقائق السيليكون طبعاً، وهذا يأخذنا مباشرة إلى حرب البنية التحتية وحرب الرقائق.
وهذا ينقلنا إلى صراع الجبابرة في عالم الرقائق بين الشركة الناشئة سيريبراس والعملاق المسيطر إنفيديا. إذن ماذا تخبرنا المصادر عن هذا الصراع؟
هذا هو الصراع الذي سيحدد فعلياً من يمتلك مفاتيح المستقبل. الأرقام المحيطة بشركة سيريبراس مذهلة جداً. نحن نتحدث عن استعدادها لطرح عام أولي في منتصف مايو 2026 بقيمة تصل إلى 23 مليار دولار.
23 ملياراً لشركة ناشئة؟
نعم، وهذا الزخم لم يأتي من فراغ، فهو مدعوم بعقد هائل بقيمة 10 مليارات دولار مع شركة أوبن إي آي، وشراكة استراتيجية مع قطاع الخوادم في أمازون، ونمواً في الإيرادات بلغ 76% في عام 2025 وحده.
واو، المثير حقاً في سيريبراس ليس فقط العقود المالية، بل نهجهم الهندسي المختلف تماماً. هم يبنون ما يسمى برقائق بحجم رقاقة السيليكون الكاملة. يعني لتبسيط هذه الفكرة المعقدة، دعنا نتخيل كيف تصنع الرقائق تقليدياً.
تفضلي.
عادةً يتم أخذ قرص سيليكوني كبير أشبه بفطيرة بيتزا، ثم يتم تقطيعه إلى مربعات صغيرة تبرع كمعالجات منفصلة. ثم تقوم الشركات بوضع هذه المعالجات الصغيرة على لوحة أم وربطها بأسلاك ومسارات دقيقة.
والمشكلة في هذا النهج التقليبي تكمن في تلك الأسلاك والمسارات نفسها.
كيف؟
عندما تقطع السيليكون فإنك تجبر البيانات على السفر خارج الشريحة عبر الأسلاك للوصول إلى شريحة أخرى. في عالم الحوسبة، المسافة تعني استهلاكاً هائلاً للطاقة وتأخيراً زمنياً،
ما نسميه في التقنية بالليتنسي.
بالضبط، ما تفعله سيريبراس هو إبقاء قرص السيليكون كاملاً دون تقطيع. الفطيرة بأكملها تصبح شريحة واحدة ضخمة مليئة بملايين النواة. البيانات تتدفق داخلياً بسرعة الضوء تقريباً دون الحاجة لعبور جسور خارجية بطيئة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ سيريبراس تحاول بناء أحجية كاملة من قطعة واحدة عملاقة، بينما إنفيديا مستمرة في تصنيع قطع صغيرة فائقة القوة وتجميعها. ولكن كيف يمكن لشركة ناشئة لم تحقق أرباحاً بعد أن تنافس وحشاً مثل إنفيديا؟
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، لا سيما وأن رد إنفيديا في مؤتمر جي تي سي لعام 2026 كان كاسحاً.
أقصد الإعلان عن معمارية فيرا روبن؟
نعم، فيرا روبن VR 200. الأرقام المرفقة بهذا الإعلان تكاد تعطل العقل. ذاكرة 288 جيجا بايت من نوع HBM4، قدرة حوسبة تصل إلى 50 بيتافلوبس، ومعالج مرافق يضم 80 نواة مبني على معمارية ARM.
هذه قفزة بمقدار 3.3 ضعف مقارنة بالجيل السابق الذي لم يمضي على إطلاق وقت طويل أصلاً. الرئيس التنفيذي جينسون هوانغ وصفها بأنها أكبر بنية تحتية في التاريخ.
الأرقام هنا تحتاج بالفعل إلى تفكيك. لنأخذ مثلاً 50 بيتافلوبس. الفلوبس هو مقياس لعدد العمليات الحسابية في الثانية. لتقريب الصورة، أقوى أجهزة الألعاب المنزلية المتطورة حالياً تعمل بقدرة بضعة تيرافلوبس.
أوكي.
البيتافلوبس هو 1000 تيرافلوبس، يعني شريحة واحدة من معمارية فيرا روبن يمكنها إجراء 50 كوادريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة.
يا إلهي.
وماذا عن ذاكرة HBM4؟ لطالما سمعنا أن المعالجات سريعة جداً، لكنها تظل جالسة في انتظار وصول البيانات من الذاكرة لتتمكن من معالجتها.
تماماً، هذه هي مشكلة عنق الزجاجة الكلاسيكية. الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي في جيلها الرابع تشبع استبدال قريق سريع مكون من 4 مسار بشبكة طرق معلقة تتكون من 10,000 مسار مكدسة فوق بعضها البعض.
تشبيه ممتاز.
هذا يسمح لنموذج الذكاء الاصطناعي باستيعاب بيانات هائلة لحظياً دون أي تأخير. هذا يعيدنا لتحدي أساسي. إذا كانت إنفيديا تقدم هذه القفزات الخرافية، فلماذا تضخ كيانات مثل أوبن إي آي وأمازون مليارات الدولارات في شركة ناشئة مثل سيريبراس؟ هل هو مجرد استثمار أم أن هناك حالة من اليأس؟
اليأس الاستراتيجي هو التعبير الأدق هنا. السوق متعطش لخيارات بديلة لكسر احتكار إنفيديا. الاعتماد المطلق على مورد واحد للبنية التحتية يمثل خطراً وجودياً. استثمارهم في سيريبراس هو محاولة لبناء طريق بديل لا تتحكم فيه إنفيديا.
لكن إنفيديا أثبتت أنها تتقن اللعبة. لاحظ أنهم قاموا بإرسال نماذج فيرا روبن الأولية للعملاء الآن. بالرغم من أن الإنتاج الضخم لن يبدأ حتى أواخر 2026.
هذا ما نسميه بتأثير أوزبورن الموجه بعناية، رسالة طمأنة للسوق قبل الاكتتاب العام لسيريبراس. إنفيديا تقول: لماذا تخاطرون مع شركة ناشئة بينما الشريحة الأقوى في التاريخ ستكون بين أيديكم قريبا؟
نقلة عبقرية وشرسة. طيب، لنهبط قليلا من سحبات مراكز البيانات والمليارات إلى الأرض، إلى الأجهزة التي نضعها في جيوبنا كل يوم. هذه الحواسيب الخارقة ستغير العالم، ولكن كيف سيلمس المستخدم النهائي هذا التغيير؟
الإجابة تكمن في إطفاء الطابع الديمقراطي على الابتكار. في 10 أبريل 2026 أطلقت سامسونج هاتفي جالاكسي A57 بسعر $550 و A37 بسعر $450.
أسعار معقولة جداً لعام 2026.
صحيح، لكن المفاجأة كانت في تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي والوعد بتقديم 6 إصدارات كاملة من تحديثات نظام التشغيل، يعني حتى عام 2032.
توقف هنا، دعنا نطرح تساؤلاً نقدياً نيابة عن المستمعين. هل يمكن حقاً لهاتف من الفئة المتوسطة أن يتحمل الاستخدام المادي الشاق لستة سنوات متواصلة حتى 2032؟ البطارية ستفقد قدرتها، ورقائق الذاكرة ستتباطأ. ألا تبدو هذه التحديثات الطويلة مجرد حيلة تسويقية؟
الارتياب في محله تماماً إذا نظرنا للأمر من زاوية مادية بحتة. البطاريات ستتدهور حتماً، لكن خطوة سامسونج هنا تغير القواعد.
كيف؟
حتى لو كان العتاد سليماً، ما تفعله سامسونج هو نقل عبء التقادم من البرمجيات إلى قدرة المستخدم على استبدال بطارية بتكلفة بسيطة. لم تعد ميزات الذكاء الاصطناعي والأمان حكراً على الهواتف الرائدة باهظة الثمن، مما يقلص الفجوة التكنولوجية.
الاستدامة البرمجية وتقليص الفجوة التكنولوجية فكرة رائعة. وفيما يخص كسر الرتابة في العتاد، هواوي اتخذت مساراً أكثر دراماتيكية.
هاتف بيورا إكس ماكس؟
بالضبط، إطلاقه في 20 أبريل 2026 كأول هاتف قابل للطي بتنسيق عريض في العالم، وبذاكرة تصل إلى 1 تيرا بايت، متفوقة بذلك على آبل وسامسونج في هذا التصميم، لكنه حصري في الصين. هل هذا التنسيق العريض يمثل حقا تغييرا جذريا في الإنتاجية، أم أنه مقيد بحصريته؟
شوف، مشكلة الهواتف القابلة للطي الحالية أنها تفتح لتشكل شاشة مربعة تقريباً. الشاشة المربعة كارثية لاستهلاك المحتوى. عند مشاهدة فيديو ينتهي بك الأمر مع أشرطة سوداء ضخمة.
صحيح، ويكون التطبيق في وضع تعدد المهام ضيقاً جداً.
بالضبط، التنسيق العريض يحل هذه المعضلة، فعند فتح الجهاز ستحصل فعلياً على شاشتي هاتف كاملتين متجاورتين، تجربة تعدد مهام حقيقية. أما حصرية السوق الصيني، فيجب الانتباه إلى أن الصين أصبحت المختبر الذي تختبر فيه معايير تصميم الأجهزة.
يعني بمجرد إثبات نجاحه هناك، ستنجر الشركة الغربية لتقليده.
أوافقك الرأي تماماً، ستفرض هواوي معايير تصميمية جديدة تجبر المنافسين على اللحاق بها.
هذا يربط كل خيوط هذه الحزمة المعرفية معا. المشهد الذي رسمناه اليوم لأخبار إبريل 2026 يلخص صراعا كبيرا جدا للمستمعين. من ناحية، لدينا ابتكار جذري لا يعترف بالحدود، رقائق ذكاء اصطناعي خارقة، وهواتف بشاشات عريضة.
ومن ناحية أخرى، نرى الحاجة الماسة للسلامة والتنظيم، السيطرة على بطاريات الليثيوم، وحماية المنافسة من هيمنة شركات مثل ميتا.
وكل هذا يؤثر بشكل مباشر على جودة المنتجات المتاحة للمستهلك، مدة استخدامها، مستوى أمانها، وما إذا كان سيكون هناك منافسة حقيقية تضمن أسعارا عادلة وخيارات متنوعة.
بالضبط، التكنولوجيا لم تعد مجرد أجهزة، بل نظام بيئي يؤثر على كل جوانب حياتنا.
طيب، لننهي هذا الاستكشاف بخاطرة استفزازية أخيرة للتأمل. بناء على ما ناقشناه، إذا كانت الهواتف المتوسطة الآن ستعيش نظرياً حتى عام 2032 بفضل تحديثات النظام، بينما تتضاعف قدرات الخوادم المركزية والذكاء الاصطناعي عبر معالجات مثل فيرا روبن بمعدل هائل في السحابة، هل سيكون الهاتف الذكي في عام 2032 مجرد شاشة فارغة تتلقى كل ذكائها لاسلكياً من تلك الحواسيب العملاقة؟ وهل سنحتاج حينها لشراء أجهزة باهظة الثمن على الإطلاق؟
نترك للمستمعين التفكير في هذه النقطة ونختم بها غوصنا المعرفي لهذا اليوم.